بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله على سابغ النعمة، والشكر له جل في علاه على وافر المنة، وأستغفره وأتوب إليه من الزلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز معكم بالجنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أخرج الله تعالى به هذه الأمة إلى النور بعد الظلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الهمة ومن سار على نهجهم وتمسك بالسنة. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الدنيا فانية والآخرة باقية، والقيامة لا شك آتية. يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الموحدون، إن للمؤمن في هذه الدنيا وشائج قوية وأواصر متينة، منها ما يرجو بها الفوز بالدار البهية. وحديثنا معكم في هذه اللحظات عن وشيجة عظيمة وعن علاقة حميمة في حياة الإنسان المؤمن، ألا وهي علاقته وصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، حشرنا الله وإياكم في زمرته. أيها المؤمنون، إن العلائق مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت دعائم واضحة ومعالم راسخة، من أبرزها رعاكم الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة التي لا تقاس بمحبة سائر البشر، كلا، إنها تفوق محاب البشر، فإن الله سبحانه وتعالى قال جل في علاه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا يخفاكم ما جاء عن عبد الله بن هشام عن عمر بن الخطاب لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن، أي الآن حققت حقيقة المحبة التي ينبغي أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا المعنى الجليل من المحبة عاشه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ. أبلغ محبة في حياتهم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حادثة فتح مكة لما جاء أبو سفيان رضي الله عنه ليرى الصحابة، وحينها أعلن إسلامه قال: ما رأيت قوما أحب لأحد من حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي الجليل زيد ابن الدثنة لما أخذه المشركون وكان أسيرا عندهم ليقتلوه، أخذوه إلى خارج حدود الحرم، وقبيل قتله قالوا له: نناشدك الله يا زيد، أتحب أن يكون محمد الآن في مكانك يضرب عنقه وأنت بين أهلك؟ فقال: وانظر إلى معنى المحبة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا لا والله، لا أرضى الآن أن يكون محمد بين أهله تصيبه شوكة وأنا عند أهلي. من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة ينبغي أن تكون في حياة الإنسان المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ليست محبة ادعائية وإنما محبة تطبيقية واقعية مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدعائم العظيمة في صلتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم التعظيم، هذه الحقوق المشتركة التي ذكرها الله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه وتوقروه أي معنى التشريف والتكريم والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا بينه. أبو سعيد الخدري قيل له، قال بعض التابعين له: صف مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان الصحابة حينما يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وكأن على رؤوسهم الطير. إنسان تجعل على رأسه طائر، الطائر ما يتحرك، يدل على ماذا؟ الهدوء والسكون والسكينة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول أنس رضي الله عنه: ما كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تطرق إلا بالأظافر، طرق خفيف حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عمرو بن العاص يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي، ولم أكن أستطع أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ولو قيل لي الآن صفه لنا لما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. من شدة الحياء وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، عروة بن مسعود الثقفي لما رجع من صلح الحديبية وذهب إلى المشركين ورأى مواقف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي قومي، إني أتيت كسرى وفارس، وأتيت الملوك، وأتيت النجاشي، فما رأيت قوما يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدعائم العظيمة في علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآداب الكثيرة التي يتحلى بها المرء مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها عدم رفع الصوت في حياته، واليوم عند سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخفض الإنسان صوته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية حينما نزلت يقول ابن الزبير: ما سمع صوت عمر بن الخطاب عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا مستفهما. ولما نزلت هذه الآية ذهب ثابت بن قيس، ثابت بن قيس أحد الصحابة كان صاحب صوت مرتفع، فخاف أن يستحق العقاب لأن صوته كان عالي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس في بيته يبكي خشية أن يكون من أهل النار، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنها خفض الصوت حينما يكون الإنسان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عن السائب ابن يزيد قال: كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحصبني شخص، يعني رماني بحصاء صغيرة، قال: فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال لي: تعال وأحضر لي هذين الرجلين، أشار إلى رجلين في المسجد. فلما جاء قال عمر: من أين أنتما؟ قالا: من الطائف، يعني ليس من أهل المدينة. قال عمر: والله لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن الأدب التأدب عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تقرأ في تراجم العلماء والمحدثين تجد العجب في احترامهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ضرار بن مرة: كانوا لا يرون ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. وقال إسحاق: كان الأعمش سليمان بن مهران من علماء الحديث إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على وضوء تيمم لذلك. وكان الإمام مالك ابن أنس إذا أراد أن يخرج إلى مجلس الحديث توضأ وتعطر ومشط لحيته، فقيل له: ما كل هذا؟ فقال: أوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سعيد بن المسيب مريضا، فلما يأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، يقول: من توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدث به وأنا مضطجع. وكان ابن سيرين يحدث وهو يضحك في عموم حديثه، فإذا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع. هكذا أدبهم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأدب في نداء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون كنداء عامة الناس، وإنما يصدر برسول الله بنبي الله، ولا يؤتى بالاسم المجرد محمد، وقد ذم الله سبحانه وتعالى ذلك. فهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز الدعائم في الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية أن يستجيب الإنسان للقرآن، وأن يستجيب الإنسان للسنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبيل السعادة في آخر الزمان وعند الاختلاف، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فهو العصمة للإنسان، سواء في الاحتكام، سواء في تصديق الأخبار، سواء في الوقوف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من الدعائم العظيمة عباد الله في صلتنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو الانتصار له والذب عنه وعن آله وعن سنته، وهذه من الحقوق العظيمة، الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد ومنصور من الله سبحانه وتعالى، لكن ينصر كما كان الصحابة ينصرونه في حياته في الغزوات. فهذا طلحة الأنصاري لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قال: بأبي أنت وأمي، نحري دون نحرك. كانت يده كما جاء عن ابن أبي حازم يده شلاء، ولكن كان يتقي بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدافع الإنسان عن صحابته الكرام، فهذا كما هو حق للصحابة فهو قبل ذلك حق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قوم ارتضاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم مهمة نقل هذا الدين بهذا الإسناد العظيم، وهم قوم زكاهم الله عز وجل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في التحذير من الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وقف الإنسان على من يطعن أو يتكلم فليكن موقفه موقف المدافع والذب، وكذلك الذب عن أمهات المؤمنين، أمهاتنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الحقوق العظيمة. ولذلك جاء عن إمام دار الهجرة الإمام مالك قال: من تكلم في أبي بكر جلد، ومن تكلم في عائشة رضي الله عنها قتل. فقيل له: لماذا في عائشة يقتل؟ فقال: لأن الله برأها من فوق سبع سماوات. وأيضا من الذب أن نذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذه الأعصار التي دخلت فيها بعض نشازي الأفكار من أفكار التغريب والعلمنة والاستشراق والليبرالية وغيرها من الأفكار الهدامة التي دخلت على بعض فئات المثقفين، فصار البعض يقصف ويوجه كلامه ضد أصول عظيمة في هذا الإسلام. فالبعض تجده يطعن في الصحابي الجليل أبو هريرة، والسبب في ذلك أن أبو هريرة رضي الله عنه يعتبر راوية الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث، فإذا فقد الناس المصداقية في هذا الصحابي العظيم ذهبت أغلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يطعن في صحيح البخاري، والبعض يطعن في أحاديث مختلفة، أفكار منحرفة طرأت على الناس. وأيضا من الأفكار المنحرفة في هذا الجانب الاستهزاء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فظهر البعض يستهزئ بسنة تطبيق اللحية، إعفاء اللحية، والبعض بسنة تقصير الثياب وغيرها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا نشاز في الفكر وطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المرء المسلم إذا سمع مثل هذه الأمور، وإن لم يكن مطبقا لها ينبغي أن يدافع وأن يقف موقف المنتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، كالتشهد وعند الأذان وعند الدعاء، ولا سيما ونحن اليوم في يوم الجمعة، فإنه يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض العلماء جاء في تراجمهم أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بالآلاف، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بالآلاف، فالإنسان في هذا اليوم يحيي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويرطب لسانه بهذه العبادة العظيمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم، اللهم طعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اكسو عاريهم، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ووفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.